الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، القضايا التي تستحق أن نتحدث عنها كثيرة، ولكن أشير إلى قضيتين إشارة موجزة. أول ذلك أيها الأحبة هو أن يعتبر العاقل المؤمن بما مضى من أيام هذا الشهر، فقد مضى ثلثه. وإذا أراد الواحد منا أن يعرف كيف ستكون حاله في نهاية هذا الشهر، وماذا حصل وماذا جنى وماذا أنجز، فإنه يمكن أن يقيم عمله في العشر الأولى ويضرب ذلك بثلاثة، والناتج هو حاله في نهاية الشهر، مع العلم أن غالب الناس يحصل لهم شيء من الفتور في العشر الوسطى، وفي العشر الأخيرة التي ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون في طاعة الله جل جلاله، يشتغل كثير من الناس بالإعداد للعيد والتسوق من أجل ذلك، فيفوتهم خير كثير. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا في هذا الشهر الكريم على ذكره وشكره وحسن عبادته. الأمر الآخر، وهو ما شغل الناس في هذه الأيام من الحديث عن هذا الداء الذي عرف بالإنفلونزا الخنازير، لا تكاد تحضر في مجلس إلا وتجد الناس يتحدثون عنه، وتأتي أسئلة كثيرة، رسائل يسألون: نحن سنذهب إلى العمرة وقد قيل لنا بأنه قد مات كذا وكذا من الأعداد، يذكرون مئات في بعض الرسائل، وأن هذا من الإلقاء باليد إلى التهلكة وما شابه ذلك مما يروجه أناس لم يتحروا ولم يتحققوا ما يقولون. ولذلك أحببت أن أذكر ببعض الأمور التي يحتاج المؤمن إليها في مثل هذا المقام. أول ذلك أن يكون الإيمان بالقضاء والقدر راسخا لدى المؤمن، ولا يصح إيمانه بحال من الأحوال إلا إذا صح إيمانه بالقدر. الفرق بين المسلم وغيره أيها الأحبة في هذا هو أن يعلم المؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهذه عقيدة ثابتة راسخة، وهي أحد أركان الإيمان الستة التي لا يمكن أن يصح للمؤمن اعتقاده إلا بتحققها. وفي كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دلائل كثيرة تدل على هذا المعنى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. في كتاب، في اللوح المحفوظ، قبل أن تخلق هذه المصيبة قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. الله تبارك وتعالى يقول: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. إذا عرف الإنسان أن ما ناله وما حصل له مقدر وأنه في كتاب، فإن ما يحصل له من الأمور المكروهة لا يوقعه في شيء من الجزع والهلع والضعف والانكسار، وما يحصل له من الأمور المحبوبة فإن ذلك لا يحمله على البطر والفرح المذموم الذي يحمل صاحبه على ما لا يليق. والله يقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ومن يؤمن بالله يعني يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم كما قال السلف رضي الله تعالى عنهم، يهدي قلبه يحصل له الطمأنينة والرضا فلا يتزعزع ولا يتضعضع ولا يصدر منه قول أو فعل لا يليق مع ربه جل جلاله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وفي الحديث الآخر حديث عبادة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القدر على هذا، من مات على غير هذا دخل النار. وفي حديث أبي وحذيفة وابن مسعود وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، إلى أن قال ولو مت على غير هذا لدخلت النار. وفي حديث أنس مرفوعا لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه الحديث. وقد قص الله عز وجل علينا خبر تلك الألوف الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وعاب المنافقين الذين قالوا لإخوانهم، وهكذا الكفار يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالموت الذي نفر منه كما قال الله تبارك وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فالموت أيها الأحبة قدر محتوم لا يمكن أن يتقدم لحظة واحدة بسبب المرض، ولو كان الإنسان أكثر الناس عافية وأقوى الناس وأكثر الناس حذرا فإنه لا يمكن أن يتأخر عن أجله ثانية واحدة. المرض لا يقرب الأجل والعافية لا تؤخر الأجل، الأجل محدد بالثانية. ومن ثم فإن المؤمن يحصل له اليقين الراسخ يثبت لا يتزعزع، وهذا الاعتقاد لا ينافي الأخذ بالأسباب والتوقي والحذر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا هامة ولا صفر واتقوا المجذوم كما يتقى الأسد، في بعض الروايات وفر من المجذوم فرارك من الأسد، جمع بين هذا وهذا. لا عدوى الأقرب الله تعالى أعلم أن النفي هنا ليس لأصل العدوى وإنما نفي لاعتقاد أهل الجاهلية أنها تنتقل بطبعها كما كانوا يعتقدون. وعقيدة المؤمن العقيدة الصحيحة هو أنه لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله عز وجل وقضائه وقدره، لا يمكن أن تنتقل العدوى إلا بإذن الله، هذا هو المعنى. ولهذا قال وفر من المجذوم فرارك من الأسد، بمعنى أنك تتعاطى الأسباب ولكن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وفي الحديث الآخر لا عدوى ولا طيرة والعين حق. في الحديث الآخر لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظبا، فيخالطها بعير أجرب فيجربها. وهو حديث في الصحيحين. قال: فمن أعدى الأول؟ يعني هذه الإبل انتقل إليها من هذا البعير. طيب الأول من الذي أصابه بالمرض؟ من أين جاءته العلة؟ من الله تبارك وتعالى، ما أعداه بعير آخر. في الحديث الآخر لا عدوى ولا طيرة ولا هام، إلى أن قال: وإذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تهبطوا، وإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه. هذه الثانية. الثالثة: أن نعلم أن ما أصابنا أيها الأحبة إنما هو بسبب ذنوبنا وتقصيرنا في حق الله جل جلاله. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا بعض ما تجنيه أيدينا. والله يقول: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. تصيبهم بما صنعوا، والآيات في هذا كثير في القرآن. وانظروا واعتبروا بما يوقعه الله عز وجل قديما وحديثا. الله ماذا قال عن فرعون وقومه حينما عتوا عن أمره وقالوا لموسى صلى الله عليه وسلم: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. قال: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد، طوفان النيل يخرب زروعهم حروثهم، طوفان والجراد في كل شيء، يصبحون ويجدون النخيل عسبا لا خوص فيها، والأشجار فروعا لا ورق فيها ولا ثمر، والقمل والضفادع، حتى قالوا إن الضفادع صارت في كل محل، ملأت قدورهم وآنيتهم، بل ربما إذا أراد الرجل أو المرأة أن يشرب قفز في فمه الضفدع. هناك روايات إسرائيلية كثيرة في هذا، لكن الله ذكر الضفادع بمعنى أنها شيء غير عادي تأذوا به، والدم، ويذكر في كتب التفسير، وهي روايات منقولة عن بني إسرائيل أن مياههم تحولت إلى دماء. فكان الرجل أو المرأة من الفراعنة إذا أراد أن يشرب تحول شرابه إلى دم عبيط، فالإسرائيلي يشربه ماء والفرعوني يتحول ذلك إلى دم، حتى إن المرأة من الفراعنة تقول لجارتها الإسرائيلية: اشرب الماء ومجيه في فمي، فإذا مجته في فمها تحول إلى دم. هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الشاهد أن الله ابتلاهم بالدم، كل ذلك وهم لا يرعون. وانظروا أيها الأحبة ما يحصل للأمة من ألوان البلاء الذي يقلبهم الله عز وجل به. فهل حصل توبة ومراجعة للنفس، رجوع إلى الله جل جلاله؟ انظروا الحروب التي وقعت خلال 20 سنة ماضية أو خلال 30 سنة ماضية، حرب الخليج الأولى والثانية والثالثة. انظروا ما وقع من البلايا والمصائب العظيمة في الأموال وغير ذلك. جاء من يدعي توظيف الأموال فأخذ أموال الناس وأموال اليتامى وأموال الجمعيات الخيرية وضيعها، وما أفاق الناس من هذه المصيبة حتى جاءتهم بلية ومصيبة أخرى، فوقع ما وقع بسبب الأسهم من خسائر فادحة ذهبت بأموال الكثيرين. ثم بعد ذلك ما أفاق الناس منها حتى جاءت هذه الأزمة المالية العالمية التي تخوف الناس أن تنسيهم كل ما مضى من جوائح في الأموال، بنوك عالمية تقفل، شركات عالمية، كنا نسمع عن العولمة ونقرأ عن العولمة، عن اتحاد تلك الشركات التي كانت ميزانياتها تعادل ميزانيات مجموعات من الدول، ثم بعد ذلك تعلن إفلاسها وتتهافت. وانظروا إلى الأدواء، مرة جنون البقر، وبعده بثلاث سنوات انفلونزا الطيور، وبعده بثلاث سنوات انفلونزا الخنازير، ولا أدري بعد ثلاث سنوات ستأتي انفلونزا الكلاب أو ما الذي سيأتي. ولهذا أقول القضية الرابعة أيها الأحبة، وهي أن لا يتبع الإنسان ويصغي للشائعات فيستخف. المعلومات التي تكتب في كثير من المواقع والمنتديات من مجاهيل لا يعول عليها، ينبغي أن يأخذ الإنسان المعلومات من جهات موثوقة. ثم هناك أنماط للتفكير أصلا الصحيح في مثل هذه القضايا إذا كان الإنسان لا يملك معلومات موثقة. على سبيل المثال، هؤلاء الذين يزعمون ويقولون مثلا في المستشفى الفلاني أكثر من 200 حالة وفاة بسبب هذا المرض، تعجبت حينما أسمع هذا الكلام وتأتي رسائل أسئلة، يقولون قيل لنا المستشفى الفلاني أكثر من 200 حالة، مع أني سألت أحد المسؤولين في الصحة قال هذا الكلام كله غير صحيح ولا معقول. لكن هناك معايير معينة يستطيع الإنسان أن يفكر من خلالها، يعرف هل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح. فعلى سبيل المثال، دعونا مما يقوله القائلون وما يذكره المجاهيل وما يذكر في المجالس من أخبار لا يعلم عن صحتها شيء. كل الذي نسمعه أن أخت زوجة بنت فلان حصل لها كذا، وقريبة بنت عم جدة أخت فلان حصل لها كذا، هذا اللي نسمعه أليس كذلك؟ لكن الآن أنتم في هذا الجمع في هذا المسجد، لو قلنا مجموع من تعرفون معرفة شخصية يبلغون الألوف أليس كذلك؟ مجموع من تعرفون، هل تعرف أحدا بعينه أن تعرف معرفة شخصية، دعني من حديث المجالس، تعرف معرفة شخصية أصيب بهذا المرض؟ من منكم يعرف أحد؟ ولا واحد. هل تعرفون أحد بعينه أنتم معرفة شخصية مات من هذا المرض؟ معرفة شخصية، جار لك، قريب، ابن عم، من المعارف، من كم تعرفون من الجيران، من الأصحاب، من زملاء الدراسة، من زملاء العمل، من المعارف، هل تعرفون أحد بعينه مات من هذا المرض؟ أنا شخصيا لا أعرف أحد أصيب به ولا أعرف أحدا مات منه، معرفة شخصية. أما الكلام هذا اللي يسمع قريبة بنت عم فلان حصل لها كذا، هذا نسمعه في المجالس ولا قيمة له. نعم لا أنكر هذا، لكن أقول هذه الحالات التي يتحدث الناس عنها كم تبلغ نسبتها؟ هذا السؤال. أريد أن أصل إلى قضية أن تضخيم مثل هذه القضايا ونشر مثل هذه الشائعات أمر مرفوض، هذه النتيجة اللي أريد أن أصل إليها. لا داعي لتضخيم هذه القضايا، بذل الأسباب، الاحتياط، كل هذا مطلوب لا ينكر، لكن اتباع الشائعات والمختلقات والتهويل وصد الناس عن الذهاب إلى بيت الله الحرام، يمكن للإنسان أن يقول أنا أتوقع في نفسي، أنا اعتمرت الحمد لله والعمرة ليست واجبة علي، لا أريد أن أذهب، لا إشكال، لا غضاضة في هذا. لكن أن ينشر أشياء غير حقيقية، الحمد لله لا يمثل هذا المرض حالة وباء حتى يقال إذا نزل الطاعون بأرض وأنتم خارجا عنها فلا تدخلوها إلى آخره، لا يوجد وباء. كيف تعرف أن هذا الكلام أيضا صحيح أو غير صحيح؟ انظر مثلا مكة، يجتمع لها الناس من كل ناحية وعلى الزحام وفي هذا الموسم مظنة، لكن أنا تتبعت بنفسي ونظرت عدد الجنائز التي يصلى عليها، الأماكن التي تغسل الموتى في نواحي مكة، يصلوا يجهزونهم ثم يأتون بهم إلى الحرم يصلى عليهم، هل رأيتم طوابير جنائز لا قدر الله؟ الجواب لا أبدا، نفس الحال المعروفة المعتادة أو أقل. لو كان ما يقال صحيح وأن الأخبار الحقيقية لا تنشر لرأيت طوابير من الجنائز، وهذا غير موجود. كان على الأقل بين كل تسليمة وتسليمة في التراويح نصلي على جنائز، وهذا غير موجود، بعد العشاء فقط نصلي ولا نكاد نصلي بين ذلك على جنازة. سألنا أهل مكة، لا يعرفون هم مثل السؤال الذي وجهته لكم، تعرف حاله أنت بعينها؟ ما يعرف. فأقول لا تتبع الشائعات، توثق مما تسمع. هناك معايير معينة تستطيع أن تعرف من خلالها الكلام هذا صحيح أو غير صحيح، وإن لم تكن تملك معلومات من جهات مسؤولة، لكن تستطيع أن تعرف. أما أن ينقل الإنسان عن الإنترنت وينقل عن مجاهيل أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك يصيب الناس شيء من الهلع والخوف. والعجيب كما حدثني بعض الإخوان الذين سافروا إلى أوروبا وأمريكا، يقولون الناس في المطارات يقولون بعضهم استحينا أن نخرج الكمام ونلبسه، ما نرى أحدا يلبس. متاحف، مطارات، قطارات، طائرات، أماكن تجمع، يقولون ما رأينا التوجس والخوف إلا هنا. هم الذين يصدرون هذا المرض، فلماذا لم يكن عندهم حذر؟ وأنزل الخنازير من أين تأتي؟ ومع ذلك ما عندهم مثل هذا الخوف الموجود عند كثير المسلمين، مع أنهم لا يؤمنون بالقدر أصلا ولا يؤمنون بالدار الآخرة. ومثل هؤلاء تذهب أنفسهم على الدنيا حسرات، ما هو كالمؤمن يقول إذا مت أنا أصير إلى رحمة الله عز وجل وجنته، والآخرة أوسع من الدنيا. ومع ذلك ما عندهم شيء من هذا الخوف الذي يوجد عند كثير من المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يدفع عن المسلمين كل بلاء وفتنة، وأن يعافي مرضانا ويشفيهم، وأن يرحم موتانا. وأسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.